لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك مسلم ابن عقيل الغريب المظلوم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة. بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة، وما برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لا يمتر ومن شربتك ثناياك فيها غدت طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوا، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواق؟ ألست أميرهم صر للقاع خرّي موقف جنازة الطاهر ابن عمك قبلك تنسحب فوق الصخار بين الخلايق جثته.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. النصوص الدينية والحاجة إلى التخصص من جملة الدعاوى التي تتردد على الألسنة أن النصوص الدينية قرآنا وسنة ليست حكرا على علماء الدين، فكما أن لعالم الدين أن يستفيد منها ويستنطقها، كذلك غيره أيضا يستطيع أن يستفيد منها ويستنطقها بمقدار مستواه. والحجة على ذلك أن النصوص الدينية نصوص عربية والمخاطب بها هم العرب وغيرهم أيضا، وبما أننا عرب وهذه النصوص بلغتنا فإن لنا نصيبا من فهمها وليس فهمها حكرا على علماء الدين. نحن نقول هذه الدعوة التي بدأت تتردد على الألسنة دعوة زائفة، ونظهر زيفها من خلال نقطتين. النقطة الأولى بيان الدليل على أن النصوص الدينية تحتاج إلى التخصص. والنقطة الثانية نقد دعوى أن اللغة العربية الآن إلى النقطة الأولى. طبعا أنا هنا لابد أن أكون معكم صريحا. منذ بداية الأمر بأن هذا البحث فيه نوع من الغلطة. ولكن ثقتي بأذهانكم أنها فوق هذه الغلطة. وليس عرضي وطرحي لمثل هذا البحث، إنما هو لأجل الإثقال على أذهانكم. هذا ليس غرضا وليس هدفا، وإنما لأن معالجة هذه الإثارة تضطرنا لبيان ما ورائيات القضية حتى يكون كلامنا كلاما مبرهنا وليس مجرد ادعاء. فلا بد أن يكون في ذهنكم أن الكلام فيه غلظة، وهذا يتطلب منكم مزيدا من التوجه. جزاكم الله خيرا. النقطة الأولى بيان الدليل على أن التعامل مع النصوص الدينية بحاجة إلى التخصص. هذا الدليل يتلخص في أن التعامل مع أي نص ديني لا بد أن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة تحقيق الأصالات الثلاث. شنو يعني مع مرحلة تحقيق الأصالات الثلاث؟ النص الديني هنالك أصالات ثلاث مرتبطة به لا بد من تحقيقها حتى يمكن التعامل معه. أصالة الصدور وأصالة الظهور وأصالة الجهة. شنو يعني أصالة الصدور وأصالة الظهور وأصالة الجهة؟ خلي نجي لها واحدة واحدة. أصالة الصدور معناها إحراز أن النص صادر عن المشرع، صادر عن الله، صادر عن المعصوم. ليش احنا نحتاج الى أصالة الصدور؟ واضح، لان اذا لم نحقق أصالة الصدور لا يمكننا نسبة مضمون النص لمن؟ لله. شلون تنسب شيء لله او للمعصوم وانت لا تدري انه صادر او ليس بصادر؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله ماذا تفترون؟ شلون يتحقق الافتراء على الله؟ لما أنسب لله شيء وأنا لا أعلم أنه صادر عنه أو ليس بصادر عنه. لما أنسب للشريعة المقدسة شيء وأنا لا أعلم أنه صادر من الجهة التي تمثل الشريعة أو لا. إذن أول أصالة نحتاج إلى تحقيقها من أجل التعامل مع النص الديني هي ماذا؟ أصالة الصدور. زين، هذه أصالة الصدور تحقيقها هل هو عمل يسير أم هو عمل مضن وثقيل؟ تأمل عندي، النصوص الدينية عندنا قسمان، قرآن وماذا؟ وسنة. القرآن لا يحتاج إلى تحقيق أصالة الصدور، لماذا؟ لأننا نقطع بأن هذا القرآن هو كلام من؟ وكلام الله، ما عندنا شك في ذلك. فإذا القرآن لا يحتاج إلى تحقيق أصالة الصدور. جي إلى السنة. السنة قسمان، قسم الأول الأخبار المتواترة، والقسم الثاني ما يعبر عنه بأخبار الآحاد، الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد. أنت لما تتعامل مع رواية، أي رواية؟ هذه الرواية، هذا الحديث، إما ينتمي إلى قسم الأحاديث المتواترة، إما ينتمي إلى أخبار ماذا؟ الآحاد. شو الفرق بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد أو خبر الآحاد؟ خبر المتواتر، خلي ذهنك هنا، هو الخبر الذي يقطع بصدوره عن المعصوم. لماذا؟ لأنه قد رواه في كل طبقة وفي كل جيل جماعة كثيرون من العصر الأول إلى يوم الناس. هذا في كل جيل ترويه طبقة كبيرة من الرواة، بحيث وصل إلينا متواترا عن النبي أو المعصوم لكثرة رواته في كل جيل في كل طبقة. مثل ماذا؟ مثل حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. باتفاق المسلمين شيعة وسنة أن حديث الغدير متواتر الصدور عن نبي الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. حديث شنو؟ آحاد، حديث الواحد. حديث الواحد أو أخبار الآحاد هي الأحاديث التي يحتمل أو يظن صدورها عن المعصوم ولا يقطع بصدورها عن المعصوم. يحتمل، يظن. زين، إذا فهمنا أن السنة تنقسم إلى خبر متواتر وخبر واحد، انجي نقول السنة الموجودة عندنا الآن، يعني الروايات والأحاديث، أغلبها هل هو من قبيل الخبر المتواتر أم هو من قبيل خبر الآحاد؟ أغلبها أخبار آحاد، مو أخبار متواترة. أخبار متواترة قليلة. أغلب السنة أخبار ماذا؟ آحاد. خبر الواحد، خبر الآحاد، قلنا شنو؟ ما يحتمل أو يظن صدوره.
إذن يحتاج إلى تحقيق أصالة الصدور أو لا يحتاج؟ يحتاج. رواية حتى أعمل بها،
حتى أستنطق منها، لابد أن أحقق أصالة الصدور.
زي الخبر المتواتر يحتاج أو ما يحتاج؟
ما يحتاج. لماذا؟ لأننا نقطع بصدوره عن النبي، حاله حال القرآن. فأغلب السنة تحتاج إلى تحقيق أصالة الصدور. هذا واضح؟
انجي نقول الآن
شلون نحقق أصالة الصدور؟
كيف؟
هذا خبر ظني يحتمل صدوره، يظن صدوره، لا نقطع بصدوره. كيف نحقق أصالة الصدور؟ هناك عندنا طريقان. طريق الأول طريق الوثوق المخبرين، والطريق الثاني طريق الوثوق الخبري. شنو يعني طريق الوثوق المخبري طريق الوثوق الخبري؟ شيء واضح فقط يحتاج إلى التفات. طريق الوثوق المخبري يعني أن نلاحظ المخبر الذي أخبر ماذا بالخبر، يعني نلاحظ الرواة الذين رووا لنا ماذا الرواية، ندرسهم واحد 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 إلى أن نصل إلى المعصوم. نشوف هؤلاء الرواة ثقات يؤخذ بقولهم، أو أن هؤلاء الرواة ماذا؟ ليسوا بثقات فلا يعتمد على خبرهم. هذا يسموه طريق الوثوق ماذا؟ المخبري، نسبة إلى المخبر. وأكو عندنا طريق آخر اسمه طريق الوثوق الخبري. وثوق الخبري لا نحصل الوثوق به من خلال المخبر، وإنما من خلال ماذا؟ الخبر نفسه. تقول شلون من خلال الخبر نفسه؟ الخبر يعني الرواية تحف بها قرائن، وهذه القرائن قد تكون قرائن داخلية يعني في نفس الخبر، وقد تكون قرائن خارجية. قرائن داخلية مثل علو مضامينه، فصاحة ألفاظه، بلاغته الفائقة. لما تقرأ نهج البلاغة الآن، أو تقرأ زيارة الجامعة، أو تقرأ دعاء الصباح، تقرأ لغة، هذه اللغة لا تجدها إلا في كلام معصوم. هذه قرينة داخلية في نفس الخبر، يعني الخبر هو بنفسه يقول أنا كلام من؟ أنا كلام المعصوم. سبوح لها منها عليها شواهد. هذه قرينة داخلية. بعض الأحيان تكون القرينة خارجية، يعني ده الخبر نجي نتبع نشوف أن العلماء الأوائل المحدثين الكليني الصدوق المفيد الطوسي كلهم قد أجمعوا على روايته وعملوا به،
يحصل عندنا وثوق بأن هذا الخبر ماذا؟
واصل صادر عن طريق المعصوم. إذ أن الطبقة الأولى من العلماء التي كانت قريبة من زمن المعصوم كلها ماذا؟ قد أخذت به وعملت به. هذه قرينة خارجية. خل أرجع وياك إلى حيث كنا. طريق تحقيق أصالة الصدور، تحقيق أصالة الصدور له طريقان. طريق الوثوق المخبري وطريق الوثوق الخبري. خبري، هل هذا الطريق هو الحجة أم هذا الطريق هو الحجة أم أن كلا الطريقين حجة؟ هذا يتوقف على أبحاث علمية تخصصية مفصلة، من خلالها ينتهي الفقيه إلى أن هذا الطريق هو الحجة أو هذا هو الحجة أو أنهما معا ماذا؟ حجة. زين، أنا الآن أنا المثقف، هل أستطيع أن أحقق أصالة الصدور؟ بعد ما اتضح لكم شيء من عملية، هل أستطيع أنا المثقف أن أحقق أصالة الصدور؟ لا، الأمر يبدو صعبا. هذا أول. الأصالة الثانية ما هي؟ أصالة الظهور. شنو يعني أصالة الظهور؟ أصالة الصدور إحراز صدور النص عن المشرع، أصالة الظهور إحراز ما هو مراد المعصوم من النص. مو أحرزنا أنه صادر عنه، الآن لابد أن نحرز. شنو يريد؟ يقول ما الذي يريد أن يقول؟ خب بس أحرزنا الصدور وانتهى الأمر، ما يكفي، لابد أن نحرز ماذا؟ الظهور. ما الذي يريد أن يقول؟ شنو معنى نحرز الظهور؟ شوف التفت لي. الأدلة الشرعية لها نحوان من الدلالة، دلالة نصية ودلالة ظهورية. شنو الفرق بين الدلالة النصية والدلالة الظهورية؟ الدلالة النصية هي الدلالة القطعية التي لا تحتمل الخلاف، دلالة يقينية. شلون؟ مثلا أنت تقرأ الآن في القرآن وحرم الربا، أكو واحد يقرأ هذه الآية ويحتمل أن الربا غير حرام؟ ماكو. لماذا؟ لأن لفظ الحرمة واضح ولفظ الربا أيضا ماذا؟ واضح. فلما يقرأ الإنسان الآية وحرم الربا، الآية تدل بدلالة نصية قطعية يقينية على أن الربا ماذا؟ حرام. هذا نوع من الدلالات. وأكو دلالة ظهورية. دلالة ظهورية يعني ظهور اللفظ في معنى معين ويحتمل الخلاف احتمالا ضعيفا ضئيلا، سموا هذه الدلالة ظهورية. الآن يجيك واحد يقول لك أنا ما أصلي، قل له زين ليش ما تصلي؟ يقول ما أكو دليل على أن الصلاة واجبة. أكو عندك آية في القرآن تقول تجب الصلاة؟ فهذه وحرم الربا شو واضح، لكن ما عندنا آية في القرآن تقول ماذا؟ تجب الصلاة. تقول لعدنا آية في القرآن تقول وأقيموا الصلاة. يقول لك هاي شلون تدل على وجوب الصلاة؟ تقول له بالدلالة الظهورية مو بالدلالة النصية. شلون بالدلالة الظهورية؟ لأن الآية قالت وأقيموا. أقيموا فعل شنو؟ فعل أمر. فعل الأمر لمن يصدر من الحاكم المولى السلطان
ظاهر في الوجوب، صح لو لا؟
لما المولى يأمر عبده أمره ظاهر في ماذا؟ في الوجوب، في الإلزام. لكن هذه مو دلالة نصية. لماذا؟ لأنه يحتمل الخلاف. شلون يحتمل الخلاف؟ لأن قد هادي وأقيم للاستحباب،
يصير يؤمر بأمر استحبابي لو ما يصير،
يصير. فعندما قال وأقيموا هذا أمر دلالته على الوجوب دلالة نصية أو دلالة ظهورية؟ دلالة ظهورية، لأنه يحتمل الخلاف، ولكن احتمال الخلاف احتمال ماذا؟ ضعيف لا يعتنى به.
إذن عدنا الأدلة دلالتها
إما أن تكون دلالة نصية وإما أن تكون دلالة ماذا؟ ظهورية. فأنا لما أجي أريد أتعامل مع النص الديني بعد أن أحقق أصالة الصدور
لابد أن أحقق شنو؟
أصالة الظهور. يعني أن المعصوم ماذا يريد أن يقول من هذا النص؟
ومو لبالك هذه القضية يسيرة سهلة. أنا الآن أجيب لك مثال واحد.
أنت تقرأ في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا
شنو؟
أيديهم. الأصابع يد أو ليست بيد؟ يد. الكف يد أو ليست بيد؟ يد. إلى المرفق يد أو ليست بيد؟ يد. إلى الكتف يد أو ليست بيد؟ فاقطعوا أيديهما. شنو أقطع؟ أصابع، كف، مرفق، تمام اليد. أحتاج أن أحقق أصالة الظهور، وهذا أمر صعب يحتاج إلى تمرس ومعرفة. فلما نجي تقول اليد هنا الأصابع، ليش قلت الأصابع؟ تقول اليد الكف، ليش الكف؟ تقول اليد إلى المرفق، ليش إلى المرفق؟ تقول تمام اليد، ليش تمام اليد؟ تحقيق أصالة الظهور يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمرس وقدرة وخبرة، وهذا يوجد عند المتخصص.
ولكن هل يوجد عند غيره؟
بل غيره يقف متحيرا. هذه أصالة ظهور.
امجي إلى الأصالة الثالثة، من حفظها منكم؟ تكتب لو ما تكتب
عزيز الحمد لله. أصالة الجهة. شنو المراد من أصالة الجهة؟ الآن انتهينا من أصالة الصدور بحمد الله، هذا النص صادر.
وانتهينا أيضا من أصالة الظهور، عرفنا ما هو المراد من هذا النص.
خلاص كافي؟ لا مو كافي، لابد من أصالة الجهة. أصالة الجهة يعني أن هذا الكلام لأي جهة صدر من المعصوم. هل صدر من المعصوم لجهة بيان المراد الواقعي، أو أنه صدر من المعصوم لجهة التقية؟ ليش صادر هذا الكلام من المعصوم؟
شوف هني أكو فرق بين القرآن وبين السنة. القرآن ما يحتاج إلى أصالة الجهة،
لأن ماكو آية قرآنية خوب الله قايل إنها تقية. تقية ماكو عند الله. لكن المعصوم الروايات الواردة عنه توجد فيها روايات واردة على توجد؟ توجد. تدري ليش؟ لأن الجواسيس كانوا في بعض الأحيان يجلسون مع المعصوم إلى جانبه، وكل كلمة يتكلمها المعصوم فورا ترفع إلى أين؟ ترفع إلى رأس السلطة، ويحاسب المعصوم على كل كلمة. لذلك بعض الأحيان المعصوم يسأل سؤال وهؤلاء الجواسيس جالسون، يضطر أن يجاوب بإجابة في مقام التقية. لذلك اللي يريد يعمل بالنص الديني بعد ما يحرز الصدور ويحرز الظهور، لابد أن يحقق الجهة أن هذا الكلام صدر من المعصوم لبيان المراد الواقعي، أم أنه صدر منه في مقام تقي. هذه جهات ثلاث يعبر عنها بالأصالات الثلاث: أصالة الصدور، وأصالة الظهور، وأصالة الجهة. اللي يريد يتعامل مع النص الديني، أول مرحلة يحتاجها هي تحقيق الأصالات الثلاث. خلاص يكفي؟ لا ما يكفي، لابد من مرحلة ثانية، وهذه المرحلة أشد عناء من المرحلة الأولى، وهي ماذا؟ وهي مرحلة الفحص عن الدليل المتمم أو عن الدليل المعارض. شنو هذا معنى؟ شوف الإمام بعض الأحيان يتكلم بكلام وينقل في نص، ولكنه يتمم كلامه في نص آخر، بحيث أنت ما تقدر تعمل بالنص الأول إلا إذا جئت بالنص آخر حتى يتم كلام الإمام. فهناك أدلة متممة وهناك أدلة ماذا؟ معارضة. بعض الأحيان يتكلم الإمام بكلام ثم يتكلم بكلام معارض له، يتعمد الكلام بكلام معارض. ليش يتكلم بكلام معارض؟ هذا إذا البحث مفصل لعلي أشير إليه متى ما سنحت الفرصة. يسأل ليلة بكرة، السنة المقبلة، بعد 100 سنة، ما أدري متى تسمح الفرصة، الله يوجدني ما يوجدني ما أدري. المهم أن المعصوم قد يتكلم بكلام معارض لأسباب معينة. زين، أنا الآن عندي الحمد لله دليل، حققت أصالة الصدور وأصالة الظهور وأصالة الجهة. لا أستطيع أن أعمل بهذا الدليل إلا أن أفحص في الأدلة الأخرى لأرى هل يوجد له دليل متمم أو دليل ماذا؟ معارض. إذا دليل متمم أجيبه وأضم وياه، وإذا دليل معارض أجري قوانين التعارض. هل هذا يرجح على هذا أم هذا يرجح على هذا، أم يضرب بهما معا فلا يؤخذ بهذا ولا بهذا؟ ولا تتصور هذه العملية سهلة. لماذا؟ لأن الفحص عن الدليل المتمم والدليل المعارض مو في 100 رواية حتى تقول فتساعة أنا أفحص، ولا في 1000 رواية ولا في 10,000 رواية، بل في آلاف الروايات. هذا العمل يستطيع أن يقوم به غير المتخصص أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، يقف حائرا عاجزا. فإذا العمل بالنص الديني لابد أن يكون يمر بمرحلتين: مرحلة تحقيق الأصالات الثلاث، ومرحلة الفحص ماذا؟ عن الدليل المتمم أو الدليل المعارض. وكلتا المرحلتين مرحلتان شاقتان صعبتان، فتحتاجان إلى ماذا؟ متخصص خبير محيط بأطراف هذه العملية. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. واضحة أو مو واضحة؟ ترى إذا مو واضحة أعيد، ماكو مشكلة. واضحة؟ انجي إلى النقطة الثانية، وهي نقد دعوى أن اللغة العربية تكفي للتعامل مع النص الديني. سووا صلوات، جزاكم الله خير. المعصوم لما تكلم باللغة العربية، وهذا الراوي اللي نقل الرواية كان عربيا وسمع من المعصوم وفهم، أنا هم أيضا عربي وصلتني الرواية فأفهم كما فهم ذلك الراوي. الفرق أن الراوي كان حاضرا وأنا ماذا؟ غائب، لكن النتيجة واحدة، هو عربي المعصوم تكلم معه بالعربية ففهم، وأنا عربي ووصلني كلام المعصوم فماذا؟ أيضا أفهم. فلماذا المعرفة الدينية تكون حكرا على رجل الدين فقط؟ احنا نقول اللغة العربية بوحدها ما تكفي للتعامل مع النص الديني. ليش؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن اللغة العربية كائن حي متطور متغير متبدل. الكائنات الحية مو فقط البشر والحيوان والنبات، اللغات أيضا كائنات ماذا؟ حية، يعني تتطور تتبدل تتغير. كلمة معينة يكون لها معنى في زمن معين، ولكن مع الزمان يكون لها معنى ماذا؟ آخر. اللغة كائن حي متطور متبدل. لذلك كوني أنا عربي ما يكفي، شنو اللي أحتاج؟ لابد أن أعرف بأن هذا اللفظ الوارد في الرواية ما هو المقصود به في زمن المعصوم، مو الآن أنا شنو أفهم كعربي. تقول يعني أكو ألفاظ تغيرت؟ نعم كثير. الآن أنت اسأل أي واحد من الشباب، قول له شنو تفهم من لفظ المكروه والكراهة؟ شنو تفهمون لما أقول لكم هذا العمل مكروه؟ يعني حرام؟ لا، ما أحد يفهم الحرمة من الكراهة، مع أنك إذا رجعت إلى الكراهة في زمن المعصوم فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى الحرمة. فلا بد أن تعرف معنى اللفظ في زمن المعصوم. كونك عربي ما يكفيك لذلك. أنت ما تسمع أن بعضهم قال بأن الاجتهاد محرم؟ أنت الآن شنو تعرف الاجتهاد واجب لو محرم؟ اجتهاد واجب كفائي، مثل سائر الصنع، مثل ما أن الطب واجب كفائي، الهندسة المعمارية واجب كفائي، صناعات الأخرى، حدادة نجارة خبازة واجب كفائي. يعني ماذا؟ يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. طبعا أتكلم عن الصناعات المهمة التي يتوقف عليها استمرار النظام، كلها واجبة بالوجوب الكفائي. الاجتهاد واحد من الصناعات الواجبة بالوجوب الكفائي، لكن بعضهم قال الاجتهاد ماذا؟ محرم. ليش؟ لأنه قرأ لفظ الاجتهاد في بعض الروايات ووجد أن الروايات تذم الاجتهاد، وبعض الروايات تذم الاجتهاد، فقال بأن الاجتهاد ماذا؟ محرم. والحال أن الاجتهاد في زمن المعصوم بمعنى، والاجتهاد في زماننا الآن ماذا؟ بمعنى آخر. الاجتهاد في زماننا معناه استنباط الأحكام الشرعية من أين؟ من النصوص الشرعية. بينما الاجتهاد اللي كان في زمن المعصوم كان معناه إعمال الرأي والاستحسان والقياس في قبال النصوص الشرعية. هذا اللي حرمت الروايات. لو هي المسألة مسألة إني أمشي على اللفظ العربي لم أحل المسائل، لأن بعض الألفاظ العربية تغير معناها. اللغة العربية كائن متطور متغير، هذا واحد. اثنين، الذي يمنع من الاكتفاء باللغة العربية هو اعتماد المعصوم على القرائن المنفصلة في بيان مراده. شلون يعني اعتماد المعصوم على القرائن المنفصلة في بيان مراده؟ الروايات على قسمين، أكو عندنا روايات بيان وأكو عندنا روايات تعليم. شلون يعني روايات بيان وروايات تعليم؟ روايات بيان أنا أروح إلى الإمام أسأله أقول له مولاي ما حكم كذا، إمام يقول حكم كذا كذا، انتهى الموضوع. هذه روايات بيان، الإمام يبين فيها تمام مراده. لكن أكو روايات تعليم. هاي الروايات تعليم شنو كانت؟ كانت أكو مجالس خاصة يعقدها المعصوم للنخبة من تلامذته، أمثال زرارة، أمثال محمد بن مسلم، أمثال أبي بصير، ودول يسجلوا كلام المعصوم اللي يتكلم في هذه المجالس. هذه المجالس كانت مجالس تعليم. مجالس تعليم تصير ماذا؟ تسلسلية على شكل حلقات. يعني الإمام اليوم يبين شيء
وبكرة ماذا؟
يتمم الأسبوع المقبل، يتمم بعد شهر، يتمم. أكو روايات تعليم، روايات التعليم ما كان الإمام يبين مجموعة مراده في رواية واحدة، بل كان ماذا؟
يبينه في سلسلة
روايات وحلقات. فمن يريد أن يتعامل مع النص الديني لابد أن يميز بين روايات التعليم وبين روايات البيان. روايات البيان خلاص يقدر ياخذ منها الموضوع وانتهى الأمر، لكن روايات التعليم ماذا؟ حلقات. الإمام اليوم يتكلم شيء، وفي الرواية الأخرى يذكر قرينة منفصلة على أن مراده من الرواية الأولى ماذا؟ شيء آخر. وهذا شأن الفقيه، يقدر يميز هذه رواية بيان أو هذه رواية تعليم. ولكن الذي يعرف اللغة العربية فقط لا يستطيع أن يميز بين هذين النوعين من الروايات، ولا تكفيه لغته العربية لفهم المقصود من الرواية، بل لا بد أن يحيط بالقرائن المنفصلة. هذا اثنين. ثلاثة وخلص. أنا أعلم أنني أثقلت عليكم، لكن هو الموضوع طبيعة معالجته هكذا. لو أنا فقط أجي وأقول أنه لا، روايات تحتاج إلى تخصص، صار كلامي مجرد ادعاء، مثل ما هذا الآن يدعي يقول الروايات ما تحتاج إلى تخصص، وأنا عربي أفهم مثل بقية الرواة من غير أن يثبت دعوى. أنا أيضا لو أجي وأقول لا، الروايات تحتاج إلى تخصص ولا أثبت ذلك، صار كلامي مجرد ماذا؟ ادعاء. فأنا مضطر للمعالجة، والمعالجة لا تتم إلا بهذا النحو. لو أكو معالجة أسهل من هذه المعالجة ما أقحمتكم في هذه واحد يقول أنه أنت ليش تتعمد تذكر مواضيع معقدة؟ ليش؟ والله ما أتعمد، لكن هو قضية الموضوعات التي تعالج بعض الأحيان تتطلب ماذا؟ تتطلب هذا النحو من المعالجات حتى تتضح ما ورائيات القضية. وإلا بالعكس، يعني هذه المواضيع هي تتطلب جهدا أكبر لأجل إيضاحها وإيصالها إلى الأذهان. واحد ما الله أمر إنه يدور وين الأكثر كلفة يجيب، ويدور وين الشيء البسيط المريح وقصة وانتهى الموضوع. فأنا على أي حال إذا ليلة من الليال أثقلت عليكم فتحملوا هذا الإثقال، وهو لكم ليس لي، وهو لكم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يمنع من الاكتفاء باللغة العربية للتعامل مع النص الديني هو تأسيس الحجية. شلون؟ شوف يا عزيزي، انت لما تتعامل مع النص الديني مو تتعامل مع نيوتن شنو قال، انت تتعامل مع من؟ مع الله. يعني انت مساءل عن كل امر تستظهره وتستنطقه من النص وتقول هذا هو مراد الله، انت مساءل عن ذلك. هذا أوضح لك القضية. الآن احنا كنا نقرأ في القرآن الكريم هذه الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. واحد ما يقدر يتوضأ يكون ماذا؟ يتيمم. أنا الآن جنابي ما أريد أرجع إلى المتخصص، أنا أريد أعتمد على نفسي، عندي لغة عربية الحمد لله والقرآن عربي وأنا عربي، أريد أعتمد على نفسي، ما يخالف سلمنا وياك، انجي وياك إلى هاي الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. أنت تريد تتيمم الآن، القرآن يقول تيمموا صعيدا. صعيد شنو؟ احتمال أن الصعيد هو خصوص التراب، احتمال أن الصعيد ماذا؟ هو خصوص التراب. احتمال آخر أن الصعيد هو مطلق وجه الأرض، مو فقط التراب، مطلق وجه الأرض. زين، على الاحتمال الأول اللي يقول خصوص التراب، لو إجا واحد يتيمم على الصخر، تيمم يكون صحيح لو باطل؟ باطل، لأن قلنا أن الصعيد هو خصوص التراب. على الاحتمال الثاني، لو تيمم إنسان بالحجر، تيممه صحيح أو باطل؟ صحيح، لأن المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض والحجر من الأرض. زين، أنا الآن جيت وقلت المراد هو مطلق وجه الأرض من غير أن أستند إلى فتوى ولا إلى متخصص ولا إلى مرجع، أنا اعتمادا على نفسي كعربي. زين، خوري المسألة ما تنتهي هنا، مسألة أكو موقف يوم القيامة، الله تعالى سيوقفك يقول لك أنت تيممت بالحجر، فما هي حجتك؟ تقول له حجتي ماذا؟ القرآن. يقول لك القرآن أنا وين قايل إنك تيمم بالحجر؟ وين في القرآن؟ تقول له فتيمموا صعيدا طيبا، يقول لك أنا ما قلت حجر، قلت صعيد. تقول له إيه بس صعيد مطلق وجه الأرض يشمل الحجر، يقول لك من وين أنت فهمت أن مرادي من الصعيد ماذا؟ مطلق وجه الأرض. أنت عندك واحد من جوابين، غيرهم ما أكون. لو تقول لرجعت إلى كلمات اللغويين فوجدتهم يقولون الصعيد ماذا؟ هو مطلق وجه الأرض. لو تقول للظهور العرفي، ترى أنا عربي وعايش ويا عرب، والظهور عندنا للفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض، عندك جواب ثالث غير هالجوابين؟ ما أقول. فأنا لو أجاوب بالأول لو بالثاني، إن أجبته بالأول اعتمدت على كلمات اللغويين، ماذا سيقول لي؟ ومن قال لك بأن كلمات اللغويين حجة في فهم كلامي؟ أنا قايل لك في آية أو في رواية اعتمد على كلمات اللغويين، ما قايل. وإن قلت له اعتمد على الظهور العرفي، احنا قلنا الدلالة الظهورية دلالة ظنية، لو دلالة يقينية ظنية، صحيح لو لا؟ فلما نقول اعتمد على الظهور العرفي، يقول اعتمد على الظن، الظن ليس بحجة. من الذي قال لك هذا الظهور حجة؟ فهل تكفي اللغة العربية؟ لو يحتاج إلى تأسيس حجية، يعني أن يثبت بالدليل أن كلام اللغوي حجة أو أن الظهور العرفي ماذا؟ حجة. وأما ما لم يثبت ذلك بالدليل فلا يكفيه أن يكون ماذا؟ عربيا. وإثبات الحجية شأن المتخصص لو غير المتخصص. خلونا نكون موضوعيين فيما نطرح، فلنكن موضوعيين منصفين فيما نطرح. هي مو مجرد إثارات إعلامية، هي مو مجرد لقلقة لسان، هي مو مجرد دعاوى في الهواء من غير دليل. أنا لما أجي وأقول أن النصوص الدينية ما تحتاج إلى متخصص وليست حكرا على علماء الدين، هذه دعوى قشرية هشة. نص الدين يحتاج إلى متخصص. ولا تقف ما ليس لك به علم. ترى القضية مو سايبة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول، ستحاسب. فالقرآن يربينا على مسألة الرجوع إلى المتخصص وعدم تجاوز الحد، وسيرة أهل البيت كذلك. ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. المفضل عند الحسين في شنو؟ بعض العلماء يقول يعني المفضل عنده في القيام بهذه المهمة، مهمة السفارة، تخصص. مسلم بن عقيل يناسب هذا الموقف. طبعا مسلم جلالته أعظم من أن نتحدث عنها. وذهب مسلم إلى الكوفة وقام بالمهمة التي أرادها منه سيد الشهداء أحسن قيام. لكن مسلم من أهل بيت لا يعرفون غدرا ولا يعرفون مكرا ولا يعرفون خديعة ولا يعرفون دهاء ولا يعرفون كذبا، لكن خصومهم أهل الدهاء، أهل المكر، أهل الخديعة. لذلك شلون قضوا على حكومة أمير المؤمنين في ظرف 5 سنوات؟ لأن أمير المؤمنين ما كان يداهن ولا كان يخدع ولا كان ينافق، ولكنهم كانوا يخدعون، يكذبون، يداهنون، فغدروا بحكومة أمير المؤمنين. قضية نفس القضية صارت لمسلم بن عقيل. أحكم البناء في الكوفة ولكن القوم كانوا غدرا فغدروا به. وتالي ذاك الرجل العظيم الذي بايعته الآلاف يبحث عمن يدله على قارعة الطريق يجد أحدا. ولا تتصوروا إخواني الكوفة، هاي الكوفة اللي تروحوها الآن، هاي المنطقة الصغيرة، لا، الكوفة في زمن أمير المؤمنين في زمن الحسين كانت منطقة كبيرة تشمل النجف وأطراف النجف إلى غير ذلك. وكانت مكونة من السكك والأزقة الكثيرة حيث أن الغريب يتيه فيها. لذلك مسلم لما لم يجد من يدله على قارعة الطريق صار يخرج من سكة ويدخل في الخلف، لا يعلم إلى أين يذهب إلى أين يتوجه. إلى أن أمضه الجوع وأنهكه العطش، عطشان ورأى امرأة واقفة على باب بيتها. أهل هالبيت مو من طباعهم يبدأون الحديث مع امرأة أجنبية أبدا، مو من طباعهم ذلك حاشاهم، لكن المضطر شي يسوي؟ عطشان، ماذا يصنع؟ أمت الله، هل أجد عندك شربة من الماء؟ دخلت تأتي له بالشربة، وأكو محطة هنا أنا سنويا أوقف وياك عدها ما أقدر أتجاوزها. دخلت تأتي له بشربة الماء، فجلس مسلم على عتبة الباب كم هو الدهر خائن، كم هو الدهر جائر. مسلم ابن عقيل وتالي يجلس على عتبة باب أجنبية يطلب منها ماء. جابت الماء، بس لا تسألني شلون شافت الغريب، أخاف أقول أجرح قلبك. طلعت وإذا الغريب جالس على العتبة وقد وضع رأسه بين ركبته. شايف الواحد من يشعر بالذلة شلون يخلي رأسه بين ركبتين مو عارف شي يسوي. أعطته الماء، شرب الماء، دخلت الشربة، رجعت وإذا الغريب لا زال جالسا على العتبة. قالت له كلام قاسي 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 على مسلم. قالت له: يا هذا، ألا تعلم أنه لا يصح لك الجلوس على باب دار؟ وأنا امرأة أجنبية. مسلم بن عقيل كانت علم امرأة الآداب شلون. قالت: شربت الماء، لا توقف على الماء. إهنيم العطية صار قاسي قاسي في التعبير. قالت: شربت الماء، لا توقف على الماء.
عيب والله قاسي الكلمة،
عيب على مثلك وقفت ببيوت نجمة جنك جليل وشوفتك يا شهر. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة.
في بلدكم ما لي أنصار. أنت مسلم على الرحب والسعة أدخلته دارها، صارت تكثر الدخول والخروج. أقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد، فلما رآها تكثر الدخول والخروج سألها لم تخبره ألح عليها، فقالت له أخبرته بأن مسلما عندهم، فما أصبح الصباح إلا ومسلم يسمع وقع حوافر
I'm
اصعد بمسلم الى اعلى القصر واضرب عنقاه اجركم الله. صعدوا بمولانا وهو يسبح الله ويهلله، قال دعني اصلي ركعتين، امهله يصلي فما ان اتم صلاته الا واللعين قد شهر
مولاي، اكو يتيمة تنتظرك في خريبة الشام.
طفلة لت 4 سنوات وتحكي ويا راس أبوها. يا أبويا يا أبويا ما كانت على